بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. نبدأ ببعض الأسئلة من الدرس السابق. يقول أخونا جزاه الله خيرًا وجزاكم أجمعين: صلاة ركعتين عند دخول المسجد والخروج من المسجد والخروج من المنزل، صلاة ركعتين عند دخول المنزل والخروج من المنزل، ما حكمهما؟ سنة، ولكن هذه السنة متعلقة بالسفر، حديثها في السلسلة الصحيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. يقول: رجل سهى في الركعة الأولى ونسي السجدة الثانية، ثم لم يتذكر إلا في الركعة الثالثة، فكيف يسجد للسهو في هذه الحالة؟ أولاً، هنا ترك ركناً ولم يتذكره إلا بعد مضي مكانه، فيقول فقهاء: هذه الركعة التي ترك فيها السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين هذه تبطل وتسقط، وتقوم التي بعدها مكانها، ثم يزيد ركعة، ثم يسجد للسهو بعد أن يسلم. من نسي ركناً ولم يتذكره حتى جاء إلى موضعه من الركعة الثانية تبطل الركعة التي نسي فيها الركن، وتقوم الثانية مقامها، ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد أن يسلم. يقول: رجل ذاهب للعمرة وطلبت منه الدعاء لي بقولي: لا تنسنا من صالح دعائك، هل هذا يدخل في باب السؤال أو طلب المسألة؟ لا شك أنه روي عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يكرهون أن يقول أحدهم للآخر: لا تنسني من دعائك. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لما أراد الذهاب إلى العمرة: لا تنسني يا أخي من دعائك. وهذا الحديث ضعيف، ولكن هذا لا يقاس عليه، لأن طلب النبي عليه الصلاة والسلام من الغير الدعاء له هذا لا يدخل في المسألة، إنما يدخل في باب نفع الغير، وهو مثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، قال: ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا لي الوسيلة. وأيضا مثل طلبه الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، إذا كان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فأكثروا فيها من الصلاة عليه، ومثل حديث: كم أجعل لك من صلاتي. فالفقهاء يقولون هذا لا يدخل في السؤال، وطلب الدعاء من الغير على نوعين من العلماء، على نوعين عند الفقهاء: إما أن يكون على وجه الحاجة إليه، فهذا بمسألة أن يسأله قضاء حوائجه، وهذا الذي يذم عند من ذمه من السلف، والثاني أن يطلب منه الدعاء لينتفع الداعي بدعائه له، يعني يقصد بدعائه أن الملك يؤمن على دعائه فيستجاب له وينفع أخاه بدعائه لأخيه وهو أيضا ينتفع، فهذا من باب طلب الإعانة، وطلب الإعانة لا يدخل في السؤال. هذا ملخص ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله وغيره من الفقهاء رحمهم الله عز وجل. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، لماذا يا شيخنا لا تترجم بعض الصحابة رضي الله عنهم رواة الحديث؟ لو أخذنا الترجمة لطال بنا المقام، ولكن الترجمة مظانها معروفة عندكم وهي مبثوثة في الكتب، إلا إذا ورد ذكر صحابي في وسط الحديث فهو من جملة أفراد الحديث أشرحه باقتضاب في الترجمة. أما ما عدا ذلك فالمنهج في شرح هذا الكتاب أني لا أترجم للرواة حتى لا يطول بنا المقام، والله تعالى أعلم. يقول: لو تقدم إنسان لخطبة امرأة وكان صاحب دين، فهل لهم أن يرفضوه لأن لونه يختلف عنهم ويستدلون بحديث تخيروا لنطفكم؟ أما لهم ذلك فلهم ذلك، أما لهم ذلك فلهم ذلك. وهذا قد يعتبره بعض العلماء من الكفاءة، قد يعتبره بعض العلماء وإن كان أصل الكفاءة كفاءة الدين، والله تعالى أجل وأعلى وأعلم. درسنا في باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة، ووقفنا على الحديث 35 بعد 500. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة. هذا الحديث ساقه الإمام رحمه الله للفقرة قبل الأخيرة وهي ذم السؤال، ففيه ذم السؤال من غير ضرورة وأن ذلك محرم، فيه دلالة على ذم السؤال من غير ضرورة وأن ذلك محرم لورود الوعيد في هذه الصورة، والوعيد يدل على التحريم. قال القرطبي رحمه الله: وقوله وليس بوجهه مزعة لحم أي قطعة لحم، قال: وهذا كما قيل في الحديث الآخر: المسائل كدوح أو خدوش يخدش بها الرجل وجهه يوم القيامة. قال: وهذا محمول على كل من سأل سؤالا لا يجوز له. وقال النووي رحمه الله: معناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله. ما رأيكم في هذا التفسير؟ هذا تفسير على خلاف الظاهر. يقول: معناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله، وقيل هو على ظاهره، فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه، عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخرى بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي، وهذا في من سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر منه، كما في الرواية الأخرى: من سأل تكثرا، والله أعلم. أيهما الأرجح؟ الظاهر. وقال ابن حجر: قوله مزعة لحم مزعة بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي بعدها مهملة أي قطعة. وقال المتين: ضبطه بعضهم بفتح الميم مزعة، والزاي والذي أحفظه عن المحدثين الضم. قال خطابي: يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه. يحتمل، يقول، أن يكون المراد أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه، أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء، لكونه أذل وجهه بالسؤال، أو أنه يبعث وجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به انتهى. قال: والأول، يقول ابن حجر، والأول صرف للحديث عن ظاهره، أي أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه. يقول ابن حجر: الأول صرف للحديث عن ظاهره. وقال ابن أبي جمرة: معناه أنه ليس بوجهه من الحسن شيء، لأن حسن الوجه هو بما فيه من اللحم، ومال المهلب إلى حمله على ظاهره، وإلى أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة، فإذا جعل لحم وجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره. قال: والمراد به من سأل تكثرا وهو غني لا تحل له صدقة، وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه، انتهى. والراجح كما تقدم الحمل على الظاهر، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيار لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم، جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم، وهذا نص صريح. قال القرطبي رحمه الله: وخص الوجه بهذا النوع لأن الجناية به وقعت، إذ قد بذل من وجهه ما أمر بصونه عنه، وتصرف به في غير ما سوغ له. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. عن ابن عمر يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على الصدقة وعلى التعفف عن أخذ الصدقة، وفيه نهي عن ترك المسألة. قال ابن حجر: وفي الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة، لأن الرسول قال وهو على المنبر، قال: وفي الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة، وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة، وفيه تفضيل الغني أو الغنى، وفيه تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر، لأن العطاء إنما يكون مع الغنى، لأن قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، ففيه تفضيل الغنى. وفيه أيضا تفسير لليد العليا ولليد السفلى، وقد اختلف العلماء فيها، والراجح أن الحديث نص فيها وهو مرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام، على ما رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. هذا فيه الوعيد من المسألة تكثرا من غير حاجة، فيه الوعيد من المسألة تكثرا من غير حاجة. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. قال ابن حجر: والمعنى أنه يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه. من سأل الناس تكثرا، قال ابن حجر، والمعنى أنه يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه. وقال القرطبي: قوله من سأل الناس تكثرا أي استكثارا منها من غير حاجة ولا ضرورة. فإنما يسأل جمرا، قال القرطبي أي يعذب بحسب مسائله التي هي غير جائزة. فإنما يسأل جمرا، فبقدر سؤاله يزداد جمره. قال أي يعذب بحسب مسائله التي هي غير جائزة، وقوله فليستكثر من ذلك أو ليستقلل، هكذا اللفظ عنده، هو أمر على جهة التهديد أو على جهة الإخبار. قال ومعناه أنه يعاقب عن القليل من ذلك والكثير. وقال النووي رحمه الله قال القاضي معناه أنه يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأن الذي يأخذه يصير جمرا يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة. وفي معنى هذا الحديث ما جاء عن حبشي بن جنادة السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الناس ليثري به ماله فإنه خموش في وجهه ورطف من جهنم يأكله يوم القيامة، وذلك في حجة الوداع. أي قال هذا القول، يقول من سأل الناس ليثري به ماله فإنه خموش في وجهه وسيأتي ورطف من جهنم يأكله يوم القيامة. وفي رواية الترمذي ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورطفا يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. قال وعن سمرة بن جندب، هذا حديث تدل على تحريم المسألة في غير ضرورة. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يقول سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي. هذا الحديث فيه ذم السؤال من غير ضرورة، وإباحتها لما لا بد منه. فقوله إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه جاء في حديث عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء فليستبقي على وجهه. رواه أحمد. قال الشوكاني قوله كد هذا لفظ الترمذي وابن حبان في صحيحه، ولفظ أبي داود كدح، وهي آثار الخموش، يعني كأنه خده مقطع مشقق. وقال في تحفة الأحوذي قال في النهاية الكد الإتعاب، يقال كد يكد في عمله إذا استعجل وتعب وأراد بالوجه ماءه ورونقه. وقال السيوطي في قوت المقتدي قل مبارك فوري كد بفتح الكاف وتشديد الدال المهملة، وفي رواية أبي داود كدوح بضم الكاف. قال وقد ذكر اللفظين معا أبو موسى المديني في ذيله على الغريبين، وفسر الكدوح بالخدوش في الوجه والكد بالتعب والنصب، في علامة تظهر في الوجه. قال إلا أن يسأل الرجل سلطانا، إلا أن يسأل الرجل سلطانا. قال الشوكاني فيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك، يخص به عموم أدلة تحريم السؤال، يعني السؤال محرم إلا سؤال السلطان فمباح ولو كان الإنسان غنيا. وقال المبارك فوري وفي رواية أبي داود إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أي ذا حكم وسلطنة بيده بيت المال فيسأل حقه فيعطيه منه إن كان مستحقا. قال الخطابي أي ولو مع الغنى، فسأله حقه من بيت المال لأن السؤال مع الحاجة دخل في قوله أو في أمر لا بد منه، فهذا ليس مع حاجة. قال أو في أمر لا بد منه، هذا الحاجة إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، فأمر لا بد منه لا يدخل في سؤال الرجل السلطان، فذاك يجوز لكل أحد وهذا لا يسأل إلا من السلطان. قوله أو في أمر لا بد منه قال الشوكاني رحمه الله فيه دليل على جواز المسألة عند الضرورة والحاجة التي لا بد عندها من السؤال، نسأل الله السلامة. وهذا كما في الحمالة والجائحة والفاقة في أمر لا بد منه، إذا لم يسأل يتضرر ضررا عظيما. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن يوشك بكسر الشين أي يسرع. هذا الحديث حديث مسعود من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، فيه الحث على عدم السؤال حتى مع الفاقة. هناك تجوز المسألة مع الفاقة أو في أمر لا بد منه، ولكن عقبه بهذا الحديث للدلالة لخيري الأمرين، وهو أنه حث النبي عليه الصلاة والسلام على عدم السؤال حتى مع الفاقة، لأنه قال من أصابته فاقة فأنزلها بالناس أي سأل الناس قضاءها لم تسد فاقته، فيه الحث على عدم السؤال حتى مع الفاقة، وأن ذلك من أسباب زوالها. فعدم سؤال الناس سبب لذهاب الفاقة وحصول الغنى، وفيه الحث على الصبر على شدة العيش والفاقة وعدم الشكوى إلى الناس. قال من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ففيه الحث على الصبر على شدة العيش وعلى الفاقة وعدم الشكوى إلى الناس. قوله من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، هذا لفظ الترمذي، هذا الذي ذكره الإمام هو لفظ الترمذي. ولفظ أبي داود من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل. ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل. قال في عون المعبود من أصابته فاقة أي حاجة شديدة وأكثر استعمالها في الفقر وضيق المعيشة، فأنزلها بالناس أي عرضها عليهم وأظهرها بطريق الشكاية لهم وطلب إزالة فاقته منهم. يقول أي عرضها عليهم وأظهرها بطريق الشكاية لهم وطلب إزالة فاقته منهم. لم تسد فاقته، أي لم تقض حاجته ولم تزل فاقته، وكلما تسد حاجة أصابته أخرى أشد منها. يعني إذا أنزل حاجته بالناس يسدونها، ولكن حاجته تستمر، قد تظهر له حفاقة أشد. يقول فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، أي لم تقضى حاجته ولم تزل فاقته، وكلما تسد حاجة أصابته أخرى أشد منها. ومن أنزلها بالله بأن اعتمد على مولاه أوشك الله، أي أسرع وعجل، إما بموت عاجل، قيل بموت قريب له غنى فيرثه. قال ولعل الحديث مقتبس من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكى على الله فهو حسبه، أو غنى قال بكسر وقصر أي يسار، عاجل أي بأن يعطيه مالا ويجعله غنيا. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه عظم أجر من يترك سؤال الناس، وفيه حث على ترك السؤال بالكلية، فيه عظم أجر من يترك سؤال الناس. ما أجره؟ الجنة. من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. وفيه حث على ترك السؤال بالكلية. من أين أخذ هذا؟ نعم، لا يسأل الناس شيئا. تقدم معنا في حديث عوف بن مالك الأشجعي في أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام البيعة على بعض أصحابه بأن لا يسأل الناس شيئا، ثم جاء في هذا الحديث بيان أجر ذلك. طيب، هل ما ورد في الحديث السابق خاص أم عام؟ نعم، يعني قال لهم لما بايعوه قال ولا تسأل الناس شيئا، ثم ذكر هنا الجزاء، هل هذا خاص بأولئك أم هو عام؟ يدل حديث ثوبان أن الحكم عام وليس بخاص بأولئك النفر. قال الشيخ العباد في شرح أبي داود قال وهذا يدل على أن الذي تقدم في الحديث السابق عاما وليس بخاص، لأن الشيء الذي بايع عليه الناس هو نفسه الذي قال فيه من تكفل لي أن لا يفعل كذا فله الجنة، فهو إذن حكم عام وليس خاصا بأولئك الذين بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه التحذير من المسألة والحرص على ألا يكون الإنسان سائلا اللهم إلا إذا كان في أمر لا بد منه. وقال السيوطي رحمه الله وأخرج أحمد عن ابن أبي مليكة قال ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق، ربما سقط الخطام أي خطام الناقة من يد أبي بكر الصديق، قال فيضرب بذراع ناقته فينيخها، يضرب بالذراع وأنتم تعرفون هذا، فينيخها فيأخذه فقالوا له أفلا أمرتنا فنناولكه، فقال إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل أحدا شيئا. قال وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبايع؟ فقال ثوبان بايعنا يا رسول الله. فقال على ألا تسأل أحدا شيئا. فقال ثوبان فما له يا رسول الله؟ قال الجنة. فبايعه ثوبان. قال أبو أمامة فلقد رأيته بمكة في أجمع ما يكون من الناكدة يعني زحام الناس في الحج والأمر صعب. قال فلقد رأيته بمكة في أجمع ما يكون من الناكدة يسقط صوته وهو راكب فربما وقع على عاتق الرجل فربما وقع الصوت على عاتق الرجل فيأخذه الرجل فيناوله يعطي من؟ ثوبا. فما يأخذه منه حتى يكون هو ينزل فيأخذه. قال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا. قال ولابن ماجه فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه. وفي الحديث فضيلة ثوبان وفي الحديث التزام الصحابة بعهدهم الذي عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفائهم بعهودهم رضي الله عنه وأرضاه. قال وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ذم المسألة وأنها لا تحل إلا للضرورة، وفيه بيان الضرورة التي تحل معها المسألة. يعني هذا الحديث جاء لبيان متى تحل الصدقة وما هي الضرورة التي تحلها، ففيه ذم المسألة وأنها لا تحل إلا للضرورة وبيان الضرورة التي تحل معها المسألة. قال تحملت حمالة، يقول قبيصة رضي الله عنه وأرضاه تحملت حمالة، فسرها هنا بما عندكم في الكتاب. قال النووي في شرح مسلم قوله تحملت حمالة هي بفتح الحاء، وهي المال الذي يتحمله الإنسان أن يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك، وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية. وقال القرطبي قوله تحملت حمالة أي ألزمتها نفسي، والحمالة ما لزم الإنسان تحمله من غرم أو دية. قال وكانت العرب إذا وقعت بينهم ثائرة اقتضت غرما أو في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الثائرة. ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، ولا يصدر مثله إلا عن سادات الناس وخيارهم. وكانت العرب لكرمها إذا علمت بأن أحدا تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما يتم به وجه مكرمته وتبرأ به ذمته. ولو سأل المتحمل في تلك الحمالة لم يعد ذلك نقصا. يعني إذا سأل المتحمل في تلك الحمالة أن يساعد لم يعد ذلك نقصا بل شرفا وفخرا. ولذلك سأل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمالته التي تحملها على عادتهم، فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بحكم المعونة على المكرمة، ووعده النبي عليه الصلاة والسلام بمال من الصدقة لأنه غارم من جملة الغارمين المذكورين في آية الصدقات. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. قال القرطبي لما قرر النبي عليه الصلاة والسلام منع قاعدة المسألة من الناس بما تقدم من الأحاديث وبايعتهم على ذلك، وكانت الحاجات والفاقات تنزل بهم فيحتاجون إلى السؤال، بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام من يخرج من عموم تلك القاعدة وهم هؤلاء الثلاثة. قال رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. قال القرطبي والجائحة ما اجتاحت المال وأتلفته إتلافا ظاهرا كالسيل والمطر والحرق والسرق وغلبة العدو وغير ذلك مما يكون إتلافه للمال ظاهرا. قوله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. قال النووي القوام والسداد بكسر القاف والسين، وهما بمعنى واحد، وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة، وكل شيء سددت به شيئا فهو سداد بالكسر، ومنه سداد الثغر والقارورة. قوله ورجل أصابته فاقة، الفاقة الفقر، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. الحمالة لم يحتج فيها إلى شهود بينة، والجائحة كذلك ظاهرة. قال ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. قال النووي أن يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقة، والحجى مقصور وهو العقل، وإنما قال صلى الله عليه وسلم من قومه لأنهم من أهل الخبرة بباطنه، يعني هل كان عنده مال أم لا، أم كان فقيرا معدما، هم يعرفون حاله. قال والمال إنما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه، وإنما شرط الحجة أي العقل تنبيها على أنه يشترط في الشاهد التيقظ، فلا تقبل من مغفل. وأما اشتراط الثلاثة حتى قال يقوم ثلاثة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يقول وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا هو شرط في قال في بينة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظهر هذا الحديث، وقال الجمهور يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا. كم اشترط في الزنا؟ أربعة. قال وحملوا الحديث على الاستحباب وهو محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة، أما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال. قال ابن الجوزي معقبا على هذا الحقيقة وهذا رجل كان غنيا فادعى تلف ماله إما بلص طرقه أو بخيانة، أو قال فيحتاج إلى من يشهد له من الحجة أي من أهل العقل، وإنما اشترط العقل في حقهم لئلا يكونوا من أهل الغباوة فتخفى عليهم بواطن الأمور، وليس هذا من باب الشهادة إنما هو من باب التعريف للأحوال، ولهذا كانوا ثلاثة، ومعلوم أنه ليس للثلاثة في باب الشهادات مدخل. يعني هذا اشترط ثلاثة، ثلاثة مشترطون ولا يكفي عدلين كما قال الجمهور. لماذا؟ لأن هذا ليس من باب الشهادات فيكتفى فيها فيه بعدلين كسائر الشهادات، إنما من باب التعريف بالأحوال. قال: ومعلوم أنه ليس للثلاثة في باب الشهادات مدخل. قال القرطبي: ولم يحتج في من أصابته الجائحة إلى مثل هذا لظهور أمر الجائحة، فأما الفاقة فتخفى. قال: حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. قال القرطبي: فيه حد الإباحة إلى زوال الموجب لها، ثم عوده إلى الأصل السابق الممنوع. ما هو الأصل السابق الممنوع؟ تحريم السؤال. يقول: إلى متى يأخذ؟ حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فيه حد الإباحة إلى زوال الموجب لها. قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. قال القرطبي: السحت الحرام، وسمي به لأنه يسحت ويمحق، وفيه لغتان: سكون الحاء وضمها، سحت وسحت. وقوله: فما سواهن سحت، أي ما سوى هؤلاء الثلاثة. قال: ثم هو بعد ذلك مخصوص بحديث سمرة الذي خرجه أبو داود، حديث سمرة المتقدم. والإمام رحمه الله سرد الحديث سردا متينا، فجمع أحكام الباب بترتيب سرد الأحاديث رحمه الله. يقول: وما تدعو الحاجة والضرورة إلى المسألة فيه يزيد على الثلاثة المذكورين في هذا الحديث الذي نحن باحثون فيه. قال: من الحديث في هذا الباب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلا أحد يسأله. وفي رواية: لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. الآن هذا الحديث الباب عندنا ماذا؟ باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. الإمام ختم هذا الباب بهذا الحديث، ما وجه الدلالة؟ ذم السؤال تقدم. ذكر الأحاديث في القناعة وفي العفاف في الاقتصاد في المعيشة، ثم ذكر ذم السؤال معي من غير ضرورة وأجر ذلك والأولى فيه، ثم ذكر قبل الأخير من يستثنى من السؤال وما هي الضرورة التي تباح معها المسألة، ثم ختم بهذا الحديث. ما وجهه؟ العفاف. هو لا شك أن فيه الحث على الاستعفاف والعفاف. هذا الحديث فيه جواز السؤال اللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين لدفع الضرورة. يعني ممن يستثنى من السؤال والحاجة والضرورة هؤلاء الثلاثة، أضف لهم اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان لدفع الضرورة. فهنا فيه جواز السؤال اللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين لدفع الضرورة، والسؤال للحاجة بلا إلحاف، وفيه حث على التعفف. السؤال للحاجة بلا إلحاف لأنه قال ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، والذي يسأل التمرة محتاج، ثم ترده يدل على أنه غير ملحف، إنما يقتنع بهذا. فهذا فيه جواز السؤال اللقمة واللقمة، يعني ممن يستثنى الفقير المحتاج إلى اللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين. وهذا فيه أيضا أن يكون سؤاله من غير إلحاف، وفيه حث على التعفف. قال ابن بطال رحمه الله: واحتج من أوجب لهم السؤال. يقول: واحتج من أوجب لهم السؤال، يعني السؤال قد يكون في أوقات واجب، قد يهلك الإنسان. قال: واحتج من أوجب لهم السؤال ونفى عنهم الإلحاف بقوله في الحديث الأول: ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. قالوا: والمسألة بغير إلحاف مباحة إلى المضطر إليها، والمسألة بغير إلحاف مباحة إلى المضطر إليها. فهذا ممن يستثنى من السؤال. وقد تقدم شرح هذا الحديث بالتفصيل في رقم 269، تقدم شرحه، وذكر الإمام هناك في ملاطفة اليتيم والمسكين ذكر لفظين للحديث، وتقدم شرحه بالتفصيل. وختم الباب بهذا الحديث كما تقدم لذكر الأصناف الذين تحل لهم المسألة، ثم استثنى في باب آخر. نقف عند هذا لارتباط عندي، نقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيكم. الأسئلة نؤجلها إن شاء الله للدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.